بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غيره أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه، أي في حال هو معتكف، سواء كان هذا في رمضان أو كان في غير رمضان، لأن الاعتكاف جائز في جميع العام، إلا أنه أفضل في رمضان وفي العشر الأواخر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 أيام من شوال. وعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الحرم، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. قال: فحرم الله علي أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكل، أو وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه. ولا يعود المريض لكنه يسأل عنه وهو مار في طريقه، والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف ابتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. قال: وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصوم إرشاد وتنبيه على الاعتكاف بالصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، كان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية تواريا أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرع، واعلم أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، إعظاما لهذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، لأنه إذا قذف في قلوبهما شيئا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم هلك. فمن باب البيان والرحمة بهما وسدا لباب الشيطان قال: إنها صفية. وهذا الذي ينبغي للمسلم، أنه إن خيف الالتباس أو اللبس أو ظن السوء به يبين للناس، يبين أن هذا الأمر كان كذا وكذا على صفة كذا وكذا. وفيه أن الشيطان لا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله من أنبياء الله. وفيه أن الشيطان يتبع الإنسان في كل شيء ويجري منه مجرى الدم. قال الشافعي: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان يدخل البيت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تعالى: تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما بحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، حدود الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها، أي لا تجاوزوها وتعتدوها. كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك بين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. انتهينا من قراءة تفسير هذه الآية. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله جملة مباركة من الفوائد في هذه الآيات، في آيات الصيام وما داخلها من آية الدعاء، فوائد وتنبيهات ومسائل مفيدة جدا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.